بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الثالثة: إذا حلف لا ركبت دابة العبد فبعد ذلك ركبها، فهل يحنث بركوبها؟ قال: لم يحنث بركوبها، لأن الدابة ليست له حقيقة، العبد لا يملك، وإنما هي دابة يستخدمها العبد، ليست دابة العبد. فهو لما ركب هذه الدابة، هذه ليست دابة العبد، هي دابته، دابة المالك، فما ركب دابة العبد. طبعا هذا إذا قلنا بأن الإضافة لما قال لا ركبت دابة العبد يريد منها الدابة التي هي ملك للعبد. أما إذا كان لا، الإضافة ممكن لأدنى ملابسة، لأن هناك علقة بين الدابة وبين العبد، ممكن أضيف هذا ثوب العبد، يعني الثوب الذي هو يلبسه العبد، هذه دابة العبد، يعني الدابة التي يركبها العبد. فكأنه قال لا ركبت هذه الدابة فركبها، فيكون قد حنث في يمينه. وإن أضيفت إليه، إذا أضيفت الدابة إلى العبد وقلنا دابة العبد، هذه مو إضافة حقيقية، فعلى المجاز، يعني ليست ملك له، وإنما هي من مختصاته. طبعا هذا إذا جعلنا الإضافة التي بمعنى اللام على نحو للتمليك، وإلا ممكن في استعمالات كثيرة في اللغة العربية اللام ممكن تكون للتمليك، لشبه التمليك، للاختصاص، باب المسجد، يعني هو الباب ملك للمسجد، لا سرج الدابة. الآن لما يقول مثلا لا أخذت سرج الدابة وأخذه، يقول لا، هذه ما يصير، لأن هذه الدابة لا تملك السرج، لا، ليس على نحو التمليك. أما لو قال لا ركبت دابة المكاتب، والمكاتب عنده دابة، حنث بركوبها، لأن تصرف المولى ينقطع عن أمواله، لأن تصرف المولى ينقطع عن أموال المكاتب. لما يصير مكاتب لا يجوز للمولى أن يتصرف في أموال المكاتب، الآن يصير المكاتب يملك، فيصح إضافة الدابة إليه على نحو الحقيقة، فنقول هي دابة للمكاتب حقيقة، هي ملك له، وفيه تردد. طبعا الوجه الأول هو الذي ذكره، وجه الحنث، لأن المولى انقطع تصرفه عن أموال المكاتب، فالمكاتب مالك للدابة حقيقة. الوجه الثاني عدم الحنث، لعدم تمامية الملك، يعني بالنسبة إلى المكاتب وإن كان يملك لكن مو ملك تام، ومن ثم يمنع من التصرف في ماله بما ينافي الاكتساب. كل تصرف في أمواله، المكاتب هل له مطلق التصرف في أمواله؟ لا، لا يجوز له أن يتصرف في أمواله تصرفا منافيا للاكتساب، فقط تصرف فيه اكتساب في تحصيل لمال، أما تصرف آخر لا يجوز له، مما يدل على أنه ملكه ليس بتام، فإطلاق الدابة للمكاتب ليس بصحيح، لأنه ما ملكها ملكا تاما. المسألة الرابعة: البشارة اسم للإخبار الأول بالشيء السار. الآن لما أنا أقول بشرت زيدا بمولود له، يعني أنا أول واحد، فلو أنه سبقني غيري لا يقال أنا الذي بشرته، بل بشره غيري، وبالشيء السار لا بالشيء الذي هو غير سار. ولذلك في قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم، يقولون هذه استعارة على نحو السخرية بهم، بشرهم لكن بعذاب أليم مو بشيء سار. فلو قال لأعطين من بشرني بقدوم زيد، حلف، طبعا هنا كلامنا فيما يتعلق باليمين، لو حلف والله من بشرني بقدوم زيد أعطيته 10 دنانير مثلا، فبشره جماعة دفعة، جاءوا جماعة 5 قالوا له جاء زيد من السفر، إذن بشروا يعطيهم، استحقوا لأنه يصدق عليهم بكاملهم أنهم بشروا. ولو تتابعوا، يعني أول جاء له واحد فبشره، ثم جاء الثاني فبشره، ثم الثالث، ثم الرابع، ثم الخامس، كانت العطية للأول، لأنه قلنا البشارة اسم للإخبار الأول، فالثاني ما نقول أنه بشره لأنه يعلم بالخبر. وليس كذلك لو قال من أخبرني، من بشرني غير من أخبرني، لو قال من أخبرني بقدوم زيد فله 10 دراهم مثلا، فإن الثاني أيضا أخبره، الثالث أخبره، الرابع أخبره، وهكذا، فإن الثاني مخبر كالأول، لأنه لا يشترط في المخبر أن يكون جاهلا بالخبر. لذلك أنا أتي أقول لقد أخبرت زيد بأن كذا، فقال لي هو يعلم، على كل حال أنا أخبرته، يعني أخبرته يعني سقت له هذا الخبر. إذا ما عين يرجع إلى نيته هو، إذا ما عين باللفظ ماذا نوى. سيأتي يعني فيما يعني بعض العبارات المبهمة في المسائل الآتية. يقول المسألة الخامسة، إذا قال أول من يدخل داري فله كذا، أول، فدخل واحد فإذا هو الأول، ثم دخله الثاني، هل يستحق الثاني شيء؟ لا، لأنه ليس بالأول، فدخله واحد فله هذا الشيء الذي عينه، وإن لم يدخل غيره حتى لو هو الأول والأخير، على كل حال هو أول من دخل، يعني ما سبقه أحد. ولو قال آخر من يدخل، هنا آخر من يدخل لابد نعين المدة التي هي، مثلا آخر من يدخل في هذه الليلة، يعني إلى عند الفجر، قريب الفجر، آخر الليل آخر واحد دخل، كان لآخر داخل قبل موت. أما إذا ما عين غاية، تصير الغاية هي الحياة، آخر من يدخل داري يعني ما دمت حيا، لأن إطلاق الصفة يقتضي، إطلاق الصفة وهو دخول الشخص يقتضي وجودها في حال الحياة، إطلاق الصفة لما يقول أول من يدخل، إطلاق الأول عليه أو آخر من يدخل، يعني ما دمت حيا وما دمت مدركا فأنا أعطيه، أما إذا بعد وفاتي كيف أعلم بأنه آخر أو ليس بآخر، فهذا يقتضي أنه تكون موجودة في حال حياته، يعني في آخر آنات حياته، فيصدق عليه أنه آخر واحد. سيأتي التفصيل في إذا وسع الثلث، ما وسع بيجي إن شاء الله. نفس الكلام لو جماعة أيضا يستحقون، يعني توزع عليهم. لذلك بعضهم شبيه بهذه، أول من يدخل أو من بشرني، أنه يطلق على الأول. واحد يسأل يقول كم تفاحة تستطيع أن تأكلها على الريق؟ فبعضهم يقول أنا أستطيع أكل 3، بعضهم يقول أنا أستطيع أكل 5، بعضهم يقول 10 بعضهم كذا، والصحيح هو واحدة، لأنه لما أنت تأكل واحدة أكلتها على ريق، الثانية لما تأكلها مو على ريق، ما أكلت على ريق، لأن أكلت قبلها تفاحة، فلا يقال أنك أكلت هذه التفاحة الثانية على ريق. نعم، لا، كم تفاحة، تفاحة كشيء واحد، فأكله على ريق، يعني واحدة تكون. المسألة السادسة، إذا حلف لا شربت الماء أو لا كلمت الناس تناولت اليمين. هنا قال الماء، الماء اسم جنس، الناس اسم جمع، فهنا لا شربت الماء يعني ماء معين، لا كلمت الناس يعني بعض الناس، يقول لا، تناول كلمة الماء كل ماء، كل الأفراد، كلمة الناس يعني كل فرد من الناس، تناولت اليمين يعني شملت كل واحد من أفراد ذلك الجنس، فلا يجوز له أن يشرب كل فرد من أفراد الماء، ولا أن يكلم كل واحد من الناس. طبعا هذا إذا كان هناك رجحان شرعي، أما إذا ما في رجحان لا كلمت الناس، هناك أمور واجبات مصالح أمور مهمة، طبعا هذا يكون الحلف لغو. لا، ماء يعني الماء المطلق، لأن عصير التفاح لا يقال عنه ماء. السابعة، اسم المال، لما مثلا يقول والله لأتصدقن مثلا بشيء من مالي أو بمالي، كلمة مال، لما قال أتصدقن بمالي، كلمة مال تشمل إيش؟ قال اسم المال يعني لفظ المال يقع يعني ينطبق على العين والدين، الأعيان الموجودة من ذهب من فضة من أثاث من سيارة من بيت، هذا كل ما كله يسمى مال. والدين، الدين يعني الذي لي في ذمة الناس، هذا دين. مال أيضا الحال والمؤجل، الذي حل سداده فلا بد أن يدفع إلي الآن، أو المؤجل الذي لم يأتي وقت السداد. فإذا حلف ليتصدقن بماله لم يبر، لا يبر بقسم بيمينه إلا بالجميع، يتصدق بجميع أمواله. المسألة الثامنة، يقع على القرآن اسم الكلام، يعني لو قال والله لا أتكلم هذا اليوم بكلمة، فقرأ شيئا من القرآن، هل تكلم أو لم يتكلم؟ هل يقع على القرآن اسم الكلام؟ يقال أن القرآن كلام؟ يقول نعم، يقع على القرآن اسم الكلام، هو كلام. وقال الشيخ رحمه الله لا يقع عرفا، لما واحد يقول أنا لن أتكلم اليوم، يعني مو بالقرآن، عند العرف لا يفهمون القرآن. قال وهو يشكل ما قاله الشيخ، يشكل بقوله تعالى حتى يسمع كلام الله، فأطلق على القرآن أنه كلام، لكن هو كلام لله، على كل حال هو كلام. ولا يحنث بالكتابة، لو كتب، يجي واحد كلمة ويجيبه بالكتابة أو بالإشارة، لو حلف أن لا يتكلم فصار يستخدم الإشارة أو يستخدم الكتابة، هل يقال للكتابة كلام، للإشارة كلام؟ لا، فلا يحنث. نعم، لا، الكلام هو لفظ. نعم، إذن في اللغة هو شو؟ لا، كتابة ما يقال كلام. إيه، الكلام هو ما يتلف، هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، هذا كلام. إيه، هو اللغة أيضا، هذا معنى اللغة. إيه، هذا معنى اللغة. إذن ما هو معنى الكلام في اللغة؟ انت تقول يشمل، زين نبغى تعريف اول حتى نشوف يشمل هذا او ما يشمل. المسألة التاسعة، الحلي. يعني لو ان امرأة قالت والله لا البس حليا، فيقول فلبست خاتم مثلا، هل خاتم حلي؟ يقول الحلي يقع على الخاتم، يقال للخاتم حلي. واللؤلؤ إذا لبست اللؤلؤ حلي، يعني مو لازم الذهب حلي، لا. فلو حلف لا يلبس الحلي حنث بلبس كل واحد منهما، حنث بلبس الخاتم أو بلبس اللؤلؤ. المسألة العاشرة، التسري هو وطء الأمة. يعني لو اتخذ سرية، والسرية هي زوجة أو جارية يتخذها الإنسان الرجل للجماع، لكن يسرها عن زوجته، فلذلك سميت سرية. فيقال فلان تسرى، يعني اتخذ جارية في بيت مستقل بحيث لا يعلم بها أحد أو لا تعلم بها زوجته الأولى، فيقول هذا هو التسري. التسري هو وطء الأمة. لو قال والله لا أتسرى، يعني لا تكون عندي أمة لهذه الغاية. وفي اشتراط التخدير نظر، مو التحذير، التخدير، يعني أن تكون مخدرة، يعني مستتر بها. أنه التحذير مكتوب بعد، إيه نفس الشيء، التخدير. يعني هل يكون يشترط أن تكون مخدرة يعني مستتر بها؟ بعضهم يقول أنه يشترط في التسري أولا ستر الجارية، التخدير، ستر الجارية على عيون الناس، هذا اللي يسمى التخدير. والوطء والإنزال، فلو أنه اتخذها والناس تعلم إذن ما حنث بيمينه، أو لو أنه اتخذها سرا لكن ما وطأها فأيضا لا يكون حنث. لو اتخذها سرا ووطأ لكن ما أنزل، فهنا أيضا بعضهم هكذا يشترط، يقول التسري هو نفس الوطأ. وفي اشتراط التخدير نظر، حتى أنه مو شرط، بما أنه أخذ جارية ووطأها إذا تسرى. المسألة طبعا علاقته بما نحن فيه، لو أنه حلف أن لا يتسرى فهكذا صنع، اتخذ جارية أو وطأ جارية فإذا حنث بيمينه. المسألة الحادية عشرة، إذا حلف لأقضين دين فلان إلى شهر. دين فلان الذي يستدينه إلى شهر كان غاية، يعني كان الشهر غاية، مدة اليمين هو أنه يقضي الدين في هذه المدة بس. ولو قال إلى حين أو إلى زمان، قال الشيخ رحمه الله يحمل على المدة التي حمل عليها نذر الصيام. لو أنه نذر أن يصوم حينا، ورد في بعض الأخبار أن الحين هو 6 أشهر، ولو نذر أنه يصوم زمانا، ورد في بعض الأخبار أن الزمان 5 أشهر، الحين 6 أشهر والزمان 5 أشهر. فيقول الشيخ نحمل هنا لما يقول لأقضي أن دين فلان إلى حين، يعني إلى 6 أشهر، لو قال إلى زمان يعني إلى 5 أشهر. قال المحقق وفيه إشكال من حيث هو تعد عن موضع النقل، النقل النص ورد في حال نذر الصيام لا في كل مورد في الحال، في شيء آخر لا نعديه، لأن هذا شيء خارج عن الأصل، لأن كلمة حين بعضهم يقول أن الحين 9 أشهر، وبعضهم يقول أن الحين 40 سنة. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ يعني هل أتى على الإنسان حين، أو قد أتى على الإنسان وقت وهو 9 أشهر في بطن أمه لم يكن شيئا مذكورا، أو 40 سنة على حسب بعض التفاسير؟ يعني ورد. على كل حال، الحين هو الزمان القابل للطول ولا القصر، فينطبق على أفراد كثيرة. حملها على شيء بعينه لابد أن يكون بدليل. ما ورد في نذر الصيام لا يمكن أن نعديه إلى كل مورد من الموارد. قال: وما عداه الذي هو في موضع الناقل أنه في نذر الصيام، نقول هذا 6 أشهر وذاك 5. وما عداه، ما عدا موضع النقل وهو نذر الصيام، إن فهم المراد به، إن فهم أنه المراد بالحين كذا وقت والزمان كذا وقت، كان بها، وإلا كان مبهما. فإذا كان مبهم أنه ما يمكن أن نعين شيء بعينه، ينطبق على أي زمان من الأزمنة أحد الأفراد التي يصدق عليها أنها حين أو زمان. المسألة 12: الحنث يتحقق بالمخالفة اختيارا. إذا قال: والله لا أجلس في هذا المكان، وهو باختياره جلس، حنث باليمين، فتجب عليه الكفارة، سواء كان بفعله هو جلس بنفسه أو بفعل غيره. بفعل غيره مثل إيش؟ كما لو حلف لا أدخل بلدا، قال: والله لا أدخل البلد الفلانية، فدخله بفعله هو، بقدمه، بسيارته، دخل في ذلك المكان، إذن هذا باختياره بفعله. أو قعد في سفينة ويعلم أن السفينة ستتوجه إلى تلك البلاد، هو قعد فيها، لكن هل هو نقل نفسه إلى تلك البلاد؟ لا، فسارت به. أو ركب دابة والدابة ستذهب إلى ذلك المكان، أو سيارة أو تذهب إلى ذلك المكان يعلم، أو حمله إنسان إلى ذلك المكان. على كل حال، هذه كلها بفعل غيره، لكن هو باختياره، هو الذي ركب باختياره، فيعد حانثا. ولا يتحقق الحنث بالإكراه. لو أنه لا قال: لا جلست في هذا المكان، وجاء شخص وأجلسه رغما عنه، ما حنث، ولا مع النسيان، نسي أنه أقسم أن لا يجلس في هذا المكان وجلس ثم تذكر، يقوم ولا يعد حانثا. أو مع عدم العلم، مع عدم العلم، مثلا يقول: والله لا دخلت البلاد الفلانية، والله لا ذهبت إلى مثلا الهند، ثم ركب طيارة بناء على أنه ستتوجه إلى مكان فلاني وذهبت إلى الهند، وهو لا يعلم بأنها ستذهب إلى الهند، فإذا في هذه الحالة لا يكون حانثا. الرابع في اللواحق، وفيه مسائل. المسألة الأولى: الأيمان الصادقة كلها مكروهة. اليمين بصدق إذا حلف بالله صادقا مكروه، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. ويتأكد الكراهة في الغموس على اليسير من المال. طبعا اليمين الغموس مرت علينا هو الحلف بالله كاذبا، وهذا ليس مكروه متأكد الكراهة، لا، بل حرام. نعم، هو حرام، وسميت غموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو في العذاب. المراد باليمين الغموس هنا على اليسير من المال، يعني أن أنت لك حق لكن قليل من المال، 30 درهم فأقل. أنت ممكن تحلف وتأخذ حقك وهو 30 درهم أو أقل. هنا يقول، يتأكد الكراهة، فاترك اليمين حتى لو ذهبت ال30 درهم، لا أكثر، لا تكون غموسا. مي هذه المصنف هنا أطلق على هذا الحلف غموس باعتبار أنه حلف على شيء ماضي مكروه وليس بغموس. أكثر مكروه وليس بغموس، لا مو المراد، قلنا المراد منها هنا، المراد بالغموس فيما مضى الحلف بالله كاذبا على شيء قد مضى في إذهاب حق لشخص. أما هنا المراد لا، المراد أنه يحلف على ماله. لذلك تلاحظوا في الحاشية عن المسالك: المعهود بين الفقهاء وأهل اللغة أن اليمين الغموس هي الحلف على الماضي كاذبا متعمدا بأن يحلف أنه ما فعل وقد كان فعل، أو بالعكس أنه فعل ولو وهو لم يفعل، وإنها سميت غموسا لأن تغمس الحالف في الذنب أو النار. لكن هذا المعروف، المصنف أطلق على هذه يمين غموس، وهذه ليست تلك، غير تلك، هذه يحلف صادق على ماله لكي لا يذهب ماله، لكن إذا يسير من المال مكروه ومتأكد الكراهة. نعم نعم، غير معهود تسمية بالغموس. نعم، المصنف أطلق عليها أنها يمين غموس. نعم، لا فقط هي مكروه، المصنف أطلق عليها يمين غموس. على كل حال بالنسبة إلى هذه اليمين، في بعض الروايات موجودة متعلقة بهذا الشيء، من ضمن ذلك ما رواه علي بن الحكم عن الصادق عليه السلام أنه قال: إذا ادعى عليك أو ادعي عليك مال ولم يكن له عليك، في الواقع ما عليك شيء، فأراد أن يحلفك، فإن بلغ مقدار 30 درهما فأعطه ولا تحلف، وإن كان أكثر من ذلك فاحلف ولا تعطه. يقول: نعم، لو قصد دفع مظلمة، يعني هذه الأيمان مكروهة إذا ما كان لها موجب، إذا كان لها موجب مثل دفع مظلمة عن إنسان، مثلا إنسان اتهم بأنه البارحة قتل الشخص الفلاني وكان معك طول الليل، وأنت قلت هذا معي وحلفت على أنه كذا فحلفت لدفع المظلم عنه، جاز، وربما وجبت اليمين، ولا سيما إذا فيها حفظ النفوس وحفظ الأموال والأعراض، ولو كذب، حتى لو كان بكذب. طبعا بكذب يعني يكون الإنسان يكذب مثلا مثل أي مورد، مثلا لما يأتي شخص ظالم وأنت مثلا لجأ إليك إنسان في بيتك وذلك الظالم يريد قتله وجاء إليك وطرق الباب، عندك فلان؟ تقول: لا ما عندي. صحيح؟ تحلف؟ تقول: نعم أحلف، والله ليس في بيتي. فأنت لما حلفت لدفع مظلمة عن هذا الشخص ولإنقاذ حياته من هذا الشخص الظالم، فيقول هنا تجب حتى لو كذب. لكن إن لم يحسن التورية، إن كان يحسن التورية ورغى وجوبا، تورية أنك تطلق الكلام ظاهره شيء ويفهم هذا الظاهر وأنت تريد شيء آخر، هو في البيت تقول: لا والله ليس في بيتي، تقصد البارحة، والله ليس في بيتي مثلا، تقصد ليس في بيتي يعني ليس في غرفتي، لأن البيت هو الغرفة مثلا، أو ليس معي يعني هنا الآن وأنا معك، وهكذا بأي صورة من الصور. ومع اليمين لو أنه حلف لا إثم ولا كفارة، هذا إذا كان لدفع مظلمة. أما إذا كان واحد عليه حق وأنت تحلف أنه ما عليه، أنت عليك حق وأنت تحلف تقول لا والله ليس له حق في ذمتي، وتقصد أنه ليس له حق في ذمتي، اليوم ليس له هذا الحق، أنا أعترف بأن له حق من أمس، أما اليوم ليس له حق، أو مثلا ليس له حق أمس، ما له حق في ذمتي أمس، اليوم له حق، أنت تقصد هذا، هذا لا يجوز، لأن فيه دفع لحقوق الناس وضياع للحقوق. وإذا جازت التورية في القضاء إذن انتفى فائدة القضاء، القاضي بعد ما له فائدة، هذا يوري ويحلف وهذا يوري ويحلف وضاعت الحقوق. لا، هذا لدفع مظلمة عن إنسان، مو لإنكار حق. ومع اليمين لا إثم ولا كفارة، مثل أن يحلف ليدفع ظالما عن إنسان لكي لا يقتل ذلك الظالم ذلك الإنسان، أو عن مال ذلك أو مالي أو عن عرض ذلك الإنسان، على كل حال يحلف لدفع هذا الظلم ما يخالف. المسألة الثانية، اليمين بالبراءة من الله سبحانه أو من رسوله صلى الله عليه وآله لا تنعقد ولا تجب بها كفارة، ويأثم ولو كان صادقا. يعني الآن مثلا لو واحد صادق هو يقول أنا بريء من الله ورسوله إن فعلت هذا الأمر، أنا ما فعلت، صحيح هو ما فعل، لكن يحلف ويقول أنا بريء من الله ورسوله وإن كان صادق، حرام، لا يجوز الحلف بالبراءة من الله. أو أنا بريء من دين الإسلام مثلا إن فعلت كذا، لا يجوز. أو بعضهم يقول هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا، هو طبعا هذا لا يجوز. اليمين بالبراءة من الله سبحانه أو من رسوله صلى الله عليه وآله أو من دين الله أو من دين الرسول لا تنعقد ولا تجب بها الكفر، حتى لو خالفها وهو ليس كذلك لا يكفر ويأثم ولو كان صادقا. وقيل هذا القول للشيخين وسلار، وقيل تجب بها كفارة ظهار مع المخالفة، طبعا إذا خالف، يعني إذا قال هكذا شيء هو بريء من الله وبريء من دين الإسلام إن فعل كذا وفعل يجب عليه كفارة ظهار. يقول ولم أجد به شاهدا، ما وجد على ذلك دليل. وفي توقيع العسكري عليه السلام إلى محمد بن يحيى قال يطعم 10 مساكين إذا خالف طبعا، ويستغفر الله سبحانه وتعالى. طبعا توقيع العسكري، المراد بالتوقيع أن واحد مثل الآن استفتاءات، واحد يسأل الإمام سؤال كتبي، الإمام عليه السلام يجيبه جواب كتبي، هذا الجواب الكتبي يسمى توقيع. وأغلب التوقيعات صدرت من الإمام الكاظم عليه السلام باعتبار عدم مقدرة الشيعة على الوصول إلى الإمام، لأن كان زمانه أشد زمان عاصره إمام تقية، والإمام صاحب الزمان عليه السلام، لأنه اتصال الشيعة به كان من طريق السفراء، فيكتبون الاستفتاءات والإمام عليه السلام يجيب عليها كتبيا. يقول ولو قال هو يهودي أو نصراني أو مشرك إن كان كذا وكذا أو إن لم يفعل كذا وكذا لم تنعقد وكان لغوان، وهو يكون بذلك آثم. أيضا هذه في رواية إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم عليه السلام رجل قال هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا وكذا، قال الإمام عليه السلام بئس ما قال وليس عليه شيء. يعني الإنسان لا يلعب بدينه ويحلف بدينه، هو يهودي نصراني مو لهالدرجة الإسلام رخيص يعني. نعم إيه مو أبرأ من الله. إيه أحسنت، هذا أنه يقول له قل أنا بريء من حول الله وقوته إلى حولي وقوتي إن فعلت كذا وإن كذا. فهذه طبعا ورد في بعض الأخبار أنه إذا الإنسان حلف وكان كاذب بهذا الحلف يصاب في الحال. المسألة الثالثة لا يجب التكفير إلا بعد الحنث، باعتبار أن الحنث هو سبب للتكفير، لما يحنث بعد ذلك يكفر، ولو كفر قبله فقد فعل ما ليس بواجب وما لم يتحقق سببه، فلا يجزئ عن الكفارة اللاحقة التي تأتي بعد الحنث، لم يجزئه. المسألة الرابعة لو أعطى الكفارة كافرا، طبعا لا يجوز إعطاء الكفارة كافر، فلو أعطاها كافر لا تجزئه، أو أعطى الكفارة من تجب عليه نفقته، أعطاها زوجته ويجب عليه أن ينفق على الزوجة، أعطاها الذي تجب على المكفر أن نفقته، يجب عليه أن ينفق على شخص مثل الولد مثل الوالدين، أعطاه الكفارة. فإن كان عالما بالحكم أو عالما بالموضوع، يعني ربما عالم بالحكم لكن ما يدري أن هذا كافر بناء أن هذا مسلم فأعطاه الكفارة لم يجزئه، وإن جهل فاجتهد، يعني هو اجتهد وبحث وحصل هذا الإنسان وبناؤه أن هذا مسلم فأعطاه، ثم بان له انكشف له أن هذا كافر لم يعد الكفارة يجزئ. وكذا لو أعطى من يظن فقره، أعطى إنسان بناء أن هذا فقير فبان غنيا أيضا يجزئه، لأن الاطلاع على الأحوال الباطنة مثل الفقر من الأمور الباطنة، يعني نحن نحكم بأن هذا الإنسان فقير على حسب الظاهر ما نعلم بالباطن. نعم، فهنا بالنسبة إلى الظاهر هذا الذي علمناه فعملنا بالظاهر والله ما يكلفنا بالباطن فيكون مجزئ. المسألة الخامسة لا يجزي في التكفير بالكسوة إلا ما يسمى ثوبا. طبعا من ضمن الكفارة كفارة عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين، فإن لم يستطع يصوم 3 أيام. هنا كسوة 10 مساكين وأراد أن يكفر بالكسوة، لا يجزي إلا ما يسمى ثوبا بحيث يصدق عليه كسوة ثوب. ولو أعطاه قلنسوة يعني طاقية أو على قولة العراقي عرقجين مثلا، أو خفا الخف يعني الجوتي، أعطاه جوتي لم يجزه باعتبار أنه ما يقال أنه كساه لأنه لا يسمى كسوة. ويجزي الغسيل من الثياب، يعني هل لابد جديد؟ لو كان ثياب مستعملة مغسولة يجزي لتناول الاسم، يقال كسى هذا الإنسان وإن كان بثوب مغسول. المسألة السادسة، إذا مات وعليه كفارة مرتبة. إذا مات وعليه كفارة مرتبة، مثلا إطعام عتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين، ومات هو ولم يوصي، اقتصر على أقل رقبة تجزئ. نبحث عن رقبة مملوك أقل واحدة، أقل قيمة مجزئة نطلعها. وإذا أوصى بقيمة تزيد على ذلك، يعني بحثنا في السوق أقل رقبة وجدناها بألف، هو قال أخرجوا رقبة بألفين، أوصى بقيمة تزيد ولم يجز الوارث، الوارث قال لا بس ألف، ليش ألفين؟ ما لي داعي. كانت قيمة المجزي من الأصل، يعني هو ترك كم؟ هو ترك 9000، هذا الأصل. قيمة المجزي، أو مثلا ترك 10000، قيمة المجزي 1000، 1000 يجزي، هذه من العشرة، فنشيل الألف صار 9، نقسمها 3، والزيادة من الثلث، الزيادة الألف الثانية من ثلث الميت، من الثلاثة التي هي مختصة بالميت. وإن كانت الكفارة مخيرة، كفارة مخيرة، نفس الكفارة مثلا عتق رقبة أو إطعام 60 مسكين أو صيام شهرين متتابعين، اقتصر على أقل الخصال قيمة. يعني لما نشوف الرقبة، عتق الرقبة بكم؟ بألف، لكن لو استأجرنا شخص يصوم شهرين متتابعين نلاحظ أنه ب800، لو مثلا أطعمنا 60 مسكين شفناه ب500، نطعم 60 مسكين. ولو أوصى بما هو أعلى، لو قال لا اعتق رقبة الذي هو أعلى بألف ولم يجز الورثة، فإن خرج من الثلث فلا كلام، لاحظنا أنه الثلث يكفي الألف نطلعها، وإلا أخرجت قيمة الخصلة الدنيا من الأصل. أقل خصلة ما هي؟ 500، هذه من الألف، من عفوا من الأصل التركة من العشرة، والثلث الباقي أخرجت قيمة الخصلة من الأصل، ومن ثلث الباقي المختص به من نعم من الثلاثة التي له. نعم شلون؟ لا، فإن خرج من الثلث، افترض أنه نتصور أنه 9000 هي التركة، والكفارة بكم؟ إن كانت 3000 نطلعها، نعم، لأنها بمقدار الثلث. إذا كان أكثر من الثلاث، 4000، أخرجت قيمة الخصلة الدنيا من الأصل من 9، وثلث الباقي، يعني الخصلة الدنيا كم تساوي؟ يعني هو أوصى بما هو أعلى، أوصى بما هو أعلى، إذا كان ب3 وكفت الثلث الذي له، يعني نطلعها من الثلث. إذا كان 4، أخرجت قيمة الخصلة الدنيا، أقل خصلة كم؟ 3 من الأصل، 4 مثلا، 4 من الأصل، نطلع الخصلة الدنيا اللي هي افترض اللي هي أقل، هو ذكر الأعلى 4، الخصلة الدنيا مثلا 3، نطلع 3 من الأصل من 9، والألف من الباقي من الثلث الذي له. فإن قام بما أوصى به وإلا بطلت الوصية بالزائد. يعني إذا كان الذي أوصى به يقوم به الثلث. لا، لو فرضنا بعد حتى الثلث لا يقوم بالباقي، وإلا بطلت الوصية بالزائد واقتصر على الخصلة الدنيا. المسألة السابعة إن شاء الله يأتي بيانها في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.